والذكر أفتوني سؤالي سعيا للخير دلوني فمنكم تنهل الأرواح راحتها فؤادي ظامئ للخير أوصوني أيا أهل الهدى والذكر أفتوني.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد. اللهم صلي وسلم وبارك وأكرم على حبيبنا رسول الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن سلك طريقهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من فتاوى الناس نتلقى فيها أسئلتكم واستفساراتكم على الأرقام التي تظهر أمامكم على الشاشة تباعا، كذلك عبر الرسائل القصيرة الـ SMS. نحاول جاهدين بعون الله تعالى وتوفيقه أن نجيب عليها كاملة أو على الأقل على أكبر قدر منها حسب ما يتسع له وقت الحلقة إن شاء الله تبارك وتعالى. في البداية أبرأ من حولي وقوتي إلى حول الله تعالى وقوته سائلا التوفيق والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير. إلى أن تأتينا اتصالاتكم إن شاء الله تبارك وتعالى نجيب على بعض الرسائل القصيرة. تقول السائلة: كان لي ابن عمره عام ومات، الشيطان يوسوس لي أن لو كان عملنا كذا أو كذا كان ربنا شفاه. هنا أقف مع السائلة وقفة وجيزة. لكل أجل كتاب، لا يتقدم أحد أو يتأخر. هذا ما ينبغي أن ننتبه إليه. فإذا حان أجل الإنسان صغيرا أو كبيرا فإنه لا يقدم دقيقة ولا يؤخر ثانية، بل إن ملك الموت عندما يأتي قابضا والإنسان يترجاه أن يؤخره ولو يوما واحدا انتهت أيامك فلا يوم، ساعة واحدة انتهت ساعاتك، بل بحثت لك بين الأرض والسماء فلم أجد لك لا رزقا ولا شربة ماء، والآن تقبض الروح. وهذا الذي ذكرته أيها السائل إنما هو من مداخل الشيطان. هل تتخيلون، هل تظنون أن الإنسان المريض لو كنا أعطيناه هذه الحقنة ما مات؟ والله لو أعطيناه كل الحقن الموجودة في الدنيا بأسرها لن تطيل له عمرا. اعلموا يقينا أن المرض لا يقصر أجلا وأن الصحة لا تطيل عمرا، بل كل شيء بقدر الله. فعلى الإنسان أن يهدأ وأن يفوض أمره إلى الله، وأن يكون كما علم الله جل وعلا الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، يسترجعون دائما ما ملكت أيدينا. نحن جميعا ملك لله تبارك وتعالى. هذا ما ينبغي أن ننتبه إليه أيها الأحباب. أما الذي سئل عنه فأنا أنصح السائل أو السائلة أن نستغفر الله تبارك وتعالى، لأن العبد له أجل صغر أو كبر لا يتقدم ولا يتأخر. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا.
مرحبا يا شيخ سامي، جزاك الله خير يا شيخ.
وياكم.
بعد إذن حضرتك كنت عايزة بس حضرتك تبدأ الحلقة معذرة يعني بمناشدة الإخوة المرشحين للرئاسة والناخبين المسلمين والمصريين، المصريين المحبين لمصر، يعني إن هم يتفقوا يعني نستحلفهم بالله أن يعني يتنازل أحدهما إلى الآخر وكلاهما واحد، وهي مسؤولية وليست منصب وليست كرسي وليست طرطة كما يقولون، ونعلم أنهم يتكالبون على المسؤولية، ولكن أحدهما يتنازل للآخر حتى يجتمع صوت المسلمين على واحد منهم، لأن الآخرين يتفقون الآن وأصواتنا هتضيع والبلد
وصلت رسالتك لو... وسأفعل إن شاء الله سبحانه وتعالى، بورك فيك. أرجع إن شاء الله تبارك وتعالى إلى ما ذكرته أو ذكره الأخ أو الأخت الكريمة في هذه المداخلة، وهذا أمر لطالما بح فيه صوتنا، بحت الأصوات على المصريين عامة أن يتفقوا وأن لا يختلفوا وأن يتوحدوا وأن لا يتشرزموا، وهذا من زمن بعيد وكررناه مرارا وتكرارا وسنعيده ما حيينا، وما كان فينا نبض إلى أن نلقى الله، لأن الفرقة شقاء وعذاب، والوحدة إنما هي فضل من الملك الوهاب، قرب واتفاق يجعل الأمر بفضل الله يكون خيرا. ولذلك مناشدتي لإخواننا الإسلاميين أن يوحدوا صفهم وأن يتقوا الله تبارك وتعالى، وأن يكفوا عن لغة التنابذ والتراشق بالألفاظ، وأن يكونوا على قلب رجل واحد. كذلك رسالة نهمس بها في أذن المرشحين أن يتقوا الله تبارك وتعالى، فإنها ليست مغنم، والله إنها مصيبة وطامة، وستسألون عنها أمام الله تبارك وتعالى. اعملوا على توحيد صف الأمة وعلى أن تخرج البلد من مأزقها تماما إذا أردنا أن يرضى الله تبارك وتعالى عنا. هذا ما نصحنا به مرارا وأعدناه تكرارا. ونصيحتي الأخيرة لشعب مصر، وهي رسالة هتف بها لساني في كل لقاء التقيت به فيه في الأحباب من خلال خطب الجمعة، من خلال دروسنا والندوات في المرحلة الأخيرة، اعلموا يقينا أن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذا أردتم التغيير الحقيقي فغيروا أنفسكم إلى طاعة الملك، إلى تطبيق منهج محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. وأذكر شعب مصر بقول ابن القيم رحمة الله عليه: عمالكم من جنس أعمالكم، عمالكم من جنس أعمالكم، لن يولى علينا تقيا لأننا لسنا أتقياء. نريد التقي يجب أن نكون أتقياء، نريد الصالح يجب أن نكون صالحين. انظروا إلى سلوكياتنا في الشارع وأحوالنا، هي ترمومتر وإشارة ودليل علينا. فأنا أناشد الجميع دائما وأبدا: اصطلحوا مع الله يصلح لكم، وتقربوا إلى الله يتقرب منكم، أما إذا أعرضتم فلا تلومون إلا أنفسكم. نتلقى اتصالات. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
مرحبا يا أم إبراهيم.
أنا أم إبراهيم من المغرب، جزاك الله يا شيخ كل خير.
وياك.
أسألك بالله الدعاء لابني مصاب بالصرع ولدي تأخر في النطق، ولابنتي بالعفو والعافية ولزوجي ولي بالهداية. السؤال الأول: زوجي شارب من الخمر، وأنا أمنع نفسي عنه عند معارضتي عندما يكون شاربا له، لأنني أشك بمذاقه في فمي، هل هو حلال أم حرام؟ وجزاك الله كل خير، وأسألك بالله الدعاء لي ولعائلتي، وجزاك الله كل خير.
الله يرضى عنك. أم أحمد من المنيا، السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله
وبركاته.
مرحبا. تفضلي.
حلفتك بالله تدعي لأولادي.
سأل الله تعالى أن يبارك فيهم وفي جميع أولاد المسلمين يا رب.
ويرزق بنت بالزوج الصالح.
آمين يا رب. آمين. نعود إلى الإجابة إن شاء الله سبحانه وتعالى. هناك أمر قبل أن أجيب على الأسئلة التي الأخت اتصلت، أمر ألفت النظر إليه لأنه تم إرساله إلي بالأمس على الإيميل وكذلك الفيسبوك وما شابه ذلك. بعض السادة الرجال الذين لا يصلون، بعض السادة الرجال الذين لا يصلون، أسأل الله أن يهديهم ومن عليهم بالصلاة، يبدو أنهم قرأوا كلام هذا المتخلف عقليا، يعني سامحونا أنا هحول اسمه وإن كنت لا أشرف بذكر اسمه، صاحب فتوى التدخين في رمضان أنه مفطرش، يبدو أن الزوج مدخن فعجبته الفتوى ودخلت في دماغه قوي، فبيقولك أتحدى الشيوخ أن نقوله أن التدخين بيفطر في رمضان، وفين الدعاء والعلماء ما ردوش على الرجل ده، يبدو أنه مغيب هذا الإنسان هو أو غيره. لماذا؟ لأنه لو تابع أهل العلم لعرف الردود القوية المفحمة لهذا المتخلف عقليا الذي لا يمت للعلم، هذا لا علاقة له بالعلم. احنا قلنا النهاردة احنا عددنا في العالم مثلا مليار ونص مليار أو أقل، مليار ونص مليار مفتي، كله بيفتي، كله بيقول سمك لبن تمر هندي، ماشي حالك، نسأل الله العفو والمعافاة، الله أكبر. طيب يا أخي الكريم، طب مش تصلي الأول؟ طب صلي يا راجل، يا راجل خليك راجل وصلي بقى، الله يهديك صلي. أيوة الله، الله يهديك صلي، نسأل الله العفو والمعافاة. طيب علم حضرتك إيه؟ إيه علمك؟ هل عندك من علم فتخرجه؟ ولا أنت ماشي مع كل ناعق تخبط وخلاص؟ هناك ردود قوية على هذا الرجل المتخلف من لجان الفتوى في الأزهر وكافة لجان الفتوى في العالم، هناك ردود قوية ومفحمة من مجمع البحوث الإسلامية الأزهر وغيره، يعني الأمر عجيب. تعال كده بالراحة نناقش عقلك، الإنسان في رمضان يصوم عن الحلال، الطعام والشراب في حد ذاته حلال، لكن الله تعالى حرمه عليك فترة زمنية معينة، فكيف بالحرام؟ هل يجوز للإنسان أن يقع في الحرام في نهار رمضان أو حتى في ليل رمضان؟ لا يجوز، بلاش البخور، بلاش التدخين، البخور، عارفين البخور؟ نص حديث النبي وكلام أهل العلم فيه كبير، لو تعمد الإنسان استنشاقه وابتلعه يفطره في نهار رمضان، نص حديث للنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إيه رأيك بقى في التدخين يا مولانا؟ محرم شرعا ولا يجوز تناوله لا في نهار رمضان ولا في غير. الإمام علي بيقول إيه بقى؟ لو أن كل جاهل سكت لسقط كل خلاف، لو أن كل جاهل سكت، ما عندوش علم يسكت، لسقط كل خلاف. أنا بناشد إخواننا الأكارم سادة الرجال أو غيرهم أو حتى نساء، اللي ما عندوش علم يسكت، اللي ما عندوش علم يسكت، سبحان الله، ما عليك من إثم ولا وزر، لكن إذا تكلمت بدون علم تخيل أنك توقع نيابة عن الله رب العالمين، دي كارثة. وربنا ليه؟ ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، دي كارثة. عشان كده أنا بناشد الأخ الكريم أن يتقي الله في نفسه وفي دينه، وألا يردد ما لا علم له. إن كنت تاجرا فكن في تجارتك، كنت مدرسا فكن في تعليمك، إن كانت أيا من كانت مهنتك فكن مجتهدا فيها، ولا تتكلم في دين الله إلا عن علم، إلا عن بينة. واعلم يا أخي الكريم أن كلامي ليس ملزم لك، ولكن حجة عليك أمام الله، ستأتي يوم القيامة وتندم على كل لفظة خرجت من اللسان. ربنا في القرآن ماذا قال؟ ما يلفظ من قول إلا لدي رقيب عتيد. ولا تقف ما ليس لك به علم. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. لا أملك إلا أن أقول بلغت ربي فاشهد. طيب معنا اتصال. علاء من البحيرة. السلام عليكم. مرحبا.
معايا بس بعدين من حضرتك كان عايز نسأل بس عن شركة كيونيت اللي هي التسوق الشركي.
عن شركة ماذا؟ الخط الصوت عندي غير واضح.
شركة كيونيت شيخ. شركة كيونيت بالتسوق الشركي.
سأجيبك.
شركة كيونيت بالتسوق
الشركي. سأجيبك حاضر. وإن كان الخط غير واضح. نواصل الإجابة. الأخت التي اتصلت من المغرب، يعني أسأل الله أن يهدي زوجك، أمين يا رب العالمين. شارب للخمر مصيبة كبيرة من الكبائر، هذا ابتلاء، اصبري عليه لعل الله يصلح هذا الفساد على يديك. هي تقول أنا أمنع نفسي عنه، عن المعاشرة الجنسية خلال أو لحظة ما يكون سكران. هذا حقك شرعا لأنه إنسان غير واعي. نسأل الله العفو والمعافاة، لكن حاولي أن تصلحي منه وفي لحظة إفاقته، وحاولي أن تحذريه غضب الله ومقت الله تبارك وتعالى وانتقام الله جل وعلا. نسأل الله تعالى أن يهديه وأن يهدي العصاة من أمة حبيبنا ومصطفانا صلى الله عليه وسلم. طيب معانا أم محمد من بريطانيا. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضلت الشيخ لو سمحت عندي سؤالين بعد إذن حضرتك.
تفضلي.
السؤال الأول، أنا في حكم إقامتي في بريطانيا فأحيانا لما بضطر أخرج يعني أشتري بعض الحاجات، فأغلب هم الموجودين في المحلات هم مش مسلمين، فما بياخذوش حذرهم يعني بالتعامل معايا، فلما بيدوني الفلوس يرجعوا لي الفلوس يعني أحيانا بتخبط إيدهم في إيدي، فيعني أنا لبست الكفين، فماذا علي في هذا الحال يعني؟
حاضر. نواصل الإجابة إن شاء الله تبارك وتعالى. السؤال الأخ سأل عن شركة كيونيت للتسويق الشبكي، يعني أرجو من السائل أن يجلس مع أخونا الشيخ علي السروس ويشرح له فكرة هذه الشركة، لأن الشيخ له فيها فتوى واضحة وضوح الشمس أنها محرمة وربا، وإن كان بعضهم قد جلس معي وعلى ما سمعته أذني ولم تره عيني، أقول على ما سمعته أذني منه ليس فيها شيء، لكن ما زلت أؤكد وأقول، وحتى أنا نصحت الأخ الكريم أن يجلس مع فضيلة الشيخ أو الدكتور علي السلوس، رجل في الاقتصاد بسم الله ما شاء الله، يجلس معه إن شاء الله سبحانه وتعالى فيكون أوقع بإذن الله جل وعلا. طيب معنا أم محمد من القاهرة. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ بعد إذنك بسأل سؤال عن شاب وفتاة هم مخطوبين حاليا، لكن حصل سبحان الله إن الفتاة ديت حامل، وهم المفروض إن عقد قرانهم كمان فترة.
حامل بس الشاب عفوا حامل حملت منه.
أيوة. الشاب دوت مش راضي يعقد قرانه عليها في الفترة الحالية، بيقول هعقد قراني بعد فترة. فما الحكم دلوقتي؟ البنت ديت حامل في شهر ونصف، فاحنا دلوقتي حلال ام حرام ان هي تنزل الجنين؟
سأجيبه ان شاء الله. ام يارا من كفر الشيخ، مرحب. سلام عليكم. سلام عليكم. فضلي. سلام عليكم. ابن خط انقطع، عليها ان تعاد لاتصالنا مرة ثانية. الأخت التي اتصلت أم محمد من بريطانيا قالت، يعني عندما أخرج للشراء بعض حاجات الذين نتعامل معهم يبيعون ويشترون ليسوا مسلمين، فبالتالي يدي تلمس أيديهم أو أيديهم تلمس يدي وهم عندهم شيء طبيعي وعادي، ما علي؟ أقول لها ما عليك من شيء إن شاء الله تبارك وتعالى، وإن كان من الأفضل أم محمد أنك تلبس جوانتي يكون أفضل إن شاء الله سبحانه وتعالى. الأخت التي سألت وقالت شاب وفتاة مخطوبين، المهم حملت منه من الزنا بالتأكيد ومش عايز يعقد عليها، يقول أعقد عليها بعد فترة. هي بتسأل العمل إيه، الإجهاض حلال ولا حرام؟ قبل ما جاوب بقى الإجهاض حلال ولا حرام، دايما أنا بحاول أستغل أي سؤال يجي كقضية عامة نسقط من خلالها على أرض الواقع نصيحة عامة للبيوت، لإخواننا، لإخواتنا، لله تبارك وتعالى. نصيحتنا دائما وغالبا وكثيرا للبيوت، للسادة الآباء والأمهات، لا تمكنوا الولد والشاب والرجل الذي يدخل خاطبا لبنتكم من الانفراد بها، ولا هو يجلس في غرفة معها واحنا قاعدين في البلكون، لا، ولا يخرج معها، ولا يجوز أصلا دخول البيت إلا في وجود أحد المحارم. لماذا قال الشرع ذلك؟ عشان المصايب اللي بنسمعها دي، عشان البلاء اللي بنسمعه كل يوم، نسأل الله العفو والمعافاة. يقول لك يا شيخ ده خطيبها بقى، ده بعد بكرة وبقى جوزها. لا، لا يجوز ذلك شرعا. أما نتقي الله تبارك وتعالى ذلك الخطأ اللي وقعوا فيه، يسأل عنه بالدرجة الأولى أبو البنت أمها، كانوا فين؟ أين كان؟ هذا ينبغي أن ننتبه إليه. نصيحتي، من يأتي خاطبا لبنتنا إن لم يلتزم بمنهج الله جل وعلا لا يصلح أن يكون زوجا لبنتنا. يعني ما يدخلش البيت إلا في وجود أحد المحارم، الأب، الإب، الأخ، العم، وهكذا، الخال اللي يحرم، يحرم منه الزواج على البنت ويجلس معاهم، هذا أمر لا خلاف عليه. ولا تخرج خارج باب البيت معاه إلا في وجود أحد المحارم، صلى الله العفو والمعافاة. لكن نقعد ونحب في بعض ونتكلم في التليفون وليل ونهار، وبعدين بعد الجواز يبقى وشه للحيط ويمسك جريدة، الجريدة اقرأ بالمقلوب، بيرى الوفيات، مفيش كلام، خلص خلاص. أعود مرة ثانية، هي تسأل الآن، ولا يريد أن يعقد علي ولا أن يعقد علي، لأن اللي عايزه خده خلاص. إنسان ما عندوش ضمير، لأن لو عنده ضمير كان حافظ على البيت اللي دخله، سأل الله العفو والمعافاة. هي تسأل السائلة هل يجوز أن نجهضه، نزر الحمل ده؟ لا يجوز، حرام. نعم، لا يجوز، حرام. ده في دكتورة بتقول حلال، ما احنا بنشوف البلاوي اليومين دول. نسمع للناس، للدكتورة دي، ولا نسمع للنبي؟ النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، في البخاري ومسلم، حديث شهير، المرأة التي أتت واعترفت للنبي بالزنا وكانت متزوجة، ماذا فعل النبي معها؟ كان بإمكان النبي، معروف أن حد الزاني المتزوج الرجم حتى الموت، رجل أو امرأة. طيب، دي متزوجة وزنت وحامل وأتت إلى النبي، نطبق الشرع ونطبق الحد، يقام عليها الحد فورا. عرف النبي أنها حامل، لو كان الإجهاض حلالا ومباحا لأمر النبي بإقامة الحد عليها فورا، تموت مع اللي في بطنها وخلصنا من القصة دي. لكن انظروا إلى تصرف النبي، قال النبي حتى تضعين ما في بطنك، ده جاي من الحرام، حتى تضعين ما في بطنك. الإسلام يقيم ويحافظ على الروح وعلى النفس حتى لو جاي بطريق الحرام، حتى تضعين ما في بطنك. فأتت به، ضمير مع ضمير موجود، فقال النبي حتى تفطمي، لأن النبي يعلم أن هذا الطفل الصغير الرضيع يحتاج إلى صدر أمه، حتى تفطمي. عامين ورجعت وفي يده كسرة خبز، كناية عن استغنائه عن أم. نظر النبي إلى من حوله، من يكفله ويكون من رفقائي في الجنة؟ قال أحد الأنصار أنا يا رسول الله، فدفعه النبي إليه، ثم شد عليها ثيابها، ثم رجمت حتى ماتت. وكان من ضمن اللي كان بيرجمها سيدنا خالد بن الوليد، فلما رماها بحجر في رأسها تطاير بعض الدم منها على ثياب سيدنا خالد، فسبها وقيل لعنها، فقال النبي لا تسبها يا خالد، لقد تابت توبة. عندنا روايتين، لقد تابت توبة لو وزعت على أهل المدينة لوسعتهم، والتانية، الرواية التانية، لو وزعت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. يعني لا يجوز إسقاط الحمل ولو من الزنا تماما، فلنتق الله ولنراجع أنفسنا لله جل وعلا. معنا اتصال خيرة من الجزائر، مرحبا بأهل الجزائر. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
شفاك ربي وعافاك وبارك الله في عمرك.
وإياك. شكر الله لك.
عندي سؤال يا شيخ، عندنا حزب في الجزائر عمل عمرة بالتقصير، هل يجوز لأمي أن تفعل أن تعمل عمرة بهذا؟
يعني حزب عامل عمرة بالتقصير
هل يجوز لأمي أن تعمل عمرة لأنها مشتاقة جدا؟
سأجيبك إن شاء الله.
بدون فوائد يا شيخ.
نعم، وجزاك مثلهم. معانا أحمد من المنوفية، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
في سؤال يا شيخ بس كنت عايز أطرحه على حضرتك.
تفضل.
أحدث حكم الشرع منه إيه بس؟
تفضل.
حضرتك واحد دخل على زوجته في 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 فترة من الصباح يعني، فلقى معها راجل غريب يعني، فهي هو بيسألها فقال لها إيه، قالت له ده ابن خالي، فهو صدقها ماشي، صدق ان ده ابن خالها لان هو ما يعرفش ابن خالها اللي هي سمته ده يعني. فبعدين اكتشف بعد كده، شاهد عليها بعد كده شيخ من معروف في المنطقة يعني، ان هو ما يصحش ان احد من غير المحارم يخش عليها في غير وجود زوجها على سبيل التناصح يعني، فشهدت قدام ان الشخص ده دخل ماشي. فبعد كده ما اتضح ان هو بعد اسبوع او اتنين اتضح ان هو مش ابن خالها، فانكرت ان هي دخلت اي حد وانكرت ان ما فيش اي حد دخل.
السؤال يا اخوي،
حضرتك اكتشف بعد كده ان
ايه السؤال؟ الله يرضى عنك، خلاص القصة وضحت. ايه السؤال
بتاعه
السؤال الله يبارك فيك.
السؤال حضرتك، حكم الشرع دلوقتي هو لو هيجي يطلقها او حكم الشرع هو يقدر يقول ان ده حصل ولا هيبقى قصف محصنة؟ والشرع ايه لو انا خلاص في طلاق يعني، هي خدت من الرصيد بتاعي من المحمول بدون اذني وانتهت حرمة البيت بالطريقة دي، فلو في طلاق ايه حكم الشرع في
سنجيبك ان شاء الله. حاضر. طيب معنا اتصال محمد من المنيا، السلام عليكم. طيب فصل علينا، ان شاء الله يعود لاتصالنا مرة اخرى. الاخت التي اتصلت من الجزائر تقول عندنا حزب عامل عمرة بالتقسيط، هل يجوز لأمي أن تخرج عمرة علما بأنها ليست بدون فوائد؟ أقول للسائلة الكريمة، يجوز لأمك أن تخرج عمرة بالتقسيط في حالة واحدة، إذا كان عندكم ما يسد هذا المال، بمعنى يعني عندنا مال أو عندنا عقارات أو عندنا سيارات أو عندنا مال في صورة رواتب لنا، إذا قبضت أمنا في نستطيع أن نسد هذا الدين، فإذا كان الحال كذلك نعم يجوز. أما إذا كنا لا نملك سداد المبلغ الباقي لأنه ليس لأيدينا أي رصيد، لا يجوز خروجها، لأن العمرة أو الحج على القادر المستطيع. أسأل الله تبارك وتعالى ألا يحرمنا وإياكم من العمرة، اللهم آمين يا رب العالمين، بفضلك يا أكرم الأكرمين يا رب. طيب معانا الأستاذ أحمد من الجيزة، السلام عليكم.
وبركاته.
مرحبا.
أشهد الله يا شيخ أن أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا لأجله.
شيخ أنا ليه سؤالين يا شيخ.
فضل.
السؤال الأولاني، أنا معي مبلغ من المال عايز أطلعه لله، فهل ينفع أنا ممكن أدخل في نيتي الفلوس اللي طلع لله دي تخش فيها كده نية، يعني بنية الصدقة وبنية مثلا مرضات المسلمين وبنية وبأي نية أخرى يعني؟
حاضر.
ده سؤال. السؤال الثاني يا شيخ، بالنسبة للإنسان اللي توفاه الله، هو بيحس بأي حاجة يا شيخ؟ لأن في بدعة أنا أوقات بشوفها إن هو عند دفن الموتى، فاللي بيدفنه بيقول له سوف أتي ملكين، يقول لك من ربك ومن دينك ومن رجل الذي بعث فيك، هل هو بيكون سامع الكلام دوت؟
حاضر سأجيب.
شكرا يا شيخ وجزاك الله كل خير.
إياكم.
السلام عليكم.
عليك صوت. محمد من البحيرة، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام
عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.
لا سمعت شكرا، عندي سؤال بس كده.
تفضل.
بعدين حكي هو كنت عايز اسال عن التصوف اللي هو محضور الحضارات اللي هي الموضوع بتاع التصوف ده والصوفيه، وايه الفرق ما بين التصوف واللي هو يعني المنهج السلفي ومنهج التصوف يعني، وانا فيهم الصح وانا امشي على انهم فيهم، وهل موضوع الحضارات ده ان انا احضر حضره ده صح حاليا ولا حرام؟
ساجيبك ان شاء الله. أنا طلاب من الغربية، مرحبا، سلام عليكم.
أيوة السلام عليكم.
تفضلي.
ازيك يا عم الشيخ؟
الله يرضى عنك.
بارك الله في عمرك يا رب.
وياك.
صحة.
وياك.
وجزيك كل خير يا رب.
وياك أمين.
والله كنت عايز أسأل حضرتك سؤال بس.
تفضلي.
أنا يعني بفضل الله أنا لما أنا بحافظ على الصلاة بفضل الله في مواعيدها والحمد لله يعني. بس لما بسافر في حتة يعني أو كده. فبيفوتني سلام ما بعرفش اصلي في المكان اللي انا فيه يعني بشك في صلاة، فانا مثلا جيت بكره هصلي العصر اللي فاتني، اصلي اللي فاتني امبارح الاول ولا اصلي بتاع النهارده الاول واصلي اللي فاتني مثلا امبارح الاول؟
سأجيبك ان شاء الله. طيب معانا هبه من القاهره، السلام عليكم. انقطع الاتصال، عليها ان تعاود الاتصال بنا مره ثانيه. الاخ الذي سال يقول رجل دخل في فتره صباح من الصبح فوجد مع زوجته في البيت رجل غريب، من هذا؟ قالت ابن خالي. صدقها. المهم جلس مع الشيخ، الشيخ أخبرها هذا لا يجوز، أنكرت بعد ذلك أي حاجة. هو بيسأل الآن حكم الشرع إيه، وعند الطلاق هل لها حقوق أم لا؟ الذي حدث خطأ بالتأكيد، حتى لو كان ابن خالها أو ابن عمها لا يجوز لها أن تستقبله في بيتها في عدم وجود أحد محارمها، زوج أو ابن، تماما، هذا أمر لا خلاف عليه. ثم السائل أخطأ أو صاحب المشكلة أخطأ، كان عليه أن يجلس هذا الرجل ويتصل بأهلها يرى من هذا. على كل حال قدر الله وما شاء فعل، لكن ننتبه إلى هذا، لا يجوز أن ندخل أحد في بيتنا، هذا لا خلاف عليه. الأمر الآخر، الآن وصلنا إلى الطلاق، إذا ثبت يقينا وشرعا أنها تدخل الرجال في بيتها، ويعني هذا أمر ينبغي أن يكون واضح، ليس مجرد شك ولا مجرد تخمين، عشان بس بعض أخواننا بياخد الكلام ويلزق فيه، لا، يقينا في هذه الحالة تسقط كافة حقوقها، نسأل الله العفو والمعافاة. الأخ الذي سأل وقال معي مبلغ من المال أريد أن أخرجه في سبيل الله، هل يمكن أن أجمع كذنية كصدقة وتوسعة؟ نعم يجوز إن شاء الله سبحانه وتعالى. يسأل نفس السائل الإنسان الذي مات بيسمع، لأني بشوف عند الدفن حاجات غريبة، التلقين لما يجي لك الملكين قل لهما هذا الكلام تخريف، التلقين هذا بدعة لم يثبت عن النبي، تلاقي واحد مأجور يا عم خد العشرة جنيه من غير ما تبتدع على المقابر، يا أخي ده عند الموت المفروض القلوب دي ترق، يعني لحظة المفروض البدعة تموت فيها، لك لا ده احنا بنيجي ايه بنذكره. النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان في جنازة أحد الأنصار لم يوحد قال استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل، ده اللي ثابت عن النبي. لكن بقى يا عبد الله تذكر إذا جاءك الملكان فقل لهم الله رب الإسلام ودين، و هذا الكلام لم يثبت عن النبي أبدا. المطلوب منا إحنا دفننا الميت بندعيه، ندعيله أن ربنا يخفف عنه، ندعيله أن ربنا يعفو عنه، ندعيله إن شاء الله سبحانه وتعالى، غير كده لا. لكن بقى هذا التهريج بعض إخواننا نقعد نقرأ ياسين على المقبرة بدعة غير لها أصل لها، بعض إخواننا يجيب لك دلائل البردة ودلائل الخيرات ومهج البردة ونقعد غير ثابت، كله ده تخريف ولا ينتفع به الميت، وبل الميت لو يعلم بهذا سابقا ولم ينهى عنه يسأل عنه ويعذب عليه، فيعني ننتبه. لكن الميت بيسمع، بيسمع يرى، نعم يرى. الفرق الوحيد يا أخي بيننا وبين الميت ختم على اللسان لا كلام بعد اليوم، لكن عارف مين بيغسله وعارف مين بيصلي عليه وعارف مين اللي معاه في المكان، عارف وسامع كل الحوارات تماما، لكن لا كلام، لأنه رأى الآخرة نحن لم نرى. لكن ليس معنى هذا ان احنا ننقن هذا لم يثبت عن النبي، لم يفعله النبي، النبي لحد كثير من الصحابه لم يفعله النبي، هل نحن احرص على مصلحه الموتى من النبي؟ مستحيل. الأخ الذي سأل وقال يعني الحضارات والموالد واتبع تصوف منهج السلف يوم صح. أولا الحضارات والموالد بدعة ما أنزل الله بها من سلطان. أنا عارف كلامي هيزعل بعض إخوان، لكن تعاهدت الله أن أكون صادقا في النصيحة ولو غضب مني أهل الأرض قاطبة. نيجي كده بالراحة ونسأل نفسينا سؤال، هل هناك من هو أعبد لله من النبي؟ أنا عايز اللي بيقول أنا صوفي جاوب، هل هناك من هو أعبد لله من النبي؟ بالتأكيد لا، وأنا عارف إجابتك هتقول لا. جميل، فهل صنع النبي هذه الحضارات؟ النبي عملها؟ فهل هؤلاء هم أعبد وأتقى لله من الحبيب محمد وأبي بكر وعمر؟ مستحيل أبدا. ننزل كده مرورا بالصحابة، أبو بكر عملها؟ أبو بكر عمل عيد للنبي؟ عمل له عيد ميلاد؟ ها؟ عمل له مولد؟ احتفل أبو بكر؟ عمر؟ سيدنا عثمان؟ سيدنا علي؟ لو هعدد مش هخلص. إذن هذا الكلام تهريج، نريد أن نكون على قدم النبي. أحلى حاجة أنك تتقرب بها إلى الله اللي افترضها الله عليك، وتتقرب بالنوافل فيحبك الله تبارك وتعالى. ده ربنا قال لنا كده، ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. مش تخريف بقى ونقعد نفقر ونقوم ونقعد والستات في وسط الرجالة، سمك لبن تمر هندي أختي في الطريقة بقى. أسأل الله العفو والمعافاة. أحب الكرام، أواصل إن شاء الله بعد هذا الفاصل القصير، ابقوا معنا.
يا أهل الهدى والذكر أفتوني.
بسم الله والصلاة والسلام على حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن سلك طريقهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحباب، عدنا إليكم بعون الله تعالى وتوفيقه لنواصل الإجابة على الأسئلة التي بين أيدينا إن شاء الله تبارك وتعالى. فواصل مع الأخ الذي كنا نتكلم معه عن سؤاله قبل الفاصل بقليل. إذن يا أخي الحبيب، خلاصة القول عليك بما ثبت عن النبي، فمن أراد الفوز برضا الله فعليه أن يأتي الله من باب حبيبه ومصطفاه، فلا يوجد أحد على وجه الأرض قاطبة أعبد ولا أتقى ولا أزهد ولا أورع من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فهو عمدتنا وهو إمامنا وهو سيدنا صلى الله عليه وسلم. فدعك من الأوراد ومن الأحزاب ومن الحضارات ومن الموالد، كل هذه بدع تبعد الإنسان عن الله جل وعلا وتبعده عن حبيبه صلى الله عليه وسلم. إذن فعلى المسلم أن يكون خلف النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، معنا اتصال. السلام عليكم. معنا أمة الله من القليوبية. مرحبا.
مرحبا يا فضيلة الشيخ،
تفضلي.
جزاك الله خيرا. عندي سؤالين من فضل حضرتك.
وياك، تفضلي.
السؤال الأول، هل دعاء السوق حديث غير صحيح؟
دعاء ليه؟
السوق.
دعاء السوق
هل هو حديث غير صحيح؟
طيب.
وسؤال تاني أهم، الله يرضى عليك يا فضيلة الشيخ، والدتي بتصوم 13 و14 و15 وكده كل شهر، هي عندها مريضة قلب وعاملة دعامات وكده، لكن بيجي لها أزمة فبتاخد الحباية اللي تحت اللسان، بتقول إن هي دي بتخش على الغدد العبية بس ما بتنزلش في رئها، فهل ده بيفطر؟ وأرجوك تقولي، لأن هي في رمضان لازم بتصمم تصوم.
حاضر.
فمن فضلك يا فضيلة الشيخ أفتيني، جزاك الله خيرا.
وإياك، الله يبارك فيك. طيب، معنا أمة الله من الجيزة. السلام عليكم.
السلام عليكم يا فضيلة الشيخ.
مرحبا.
جزاكم الله خيرا.
وإياكم. يبدو أن الاتصال انقطع، على أختنا أن تعاود الاتصال بنا مرة ثانية. السيدة التي سألت، أحافظ على الصلاة في مواعيدها، لكن المشكلة عندما أسافر إلى أي مكان ما بعرفش أصلي لأنني أشك، فعندما أرجع إلى بيتي أجمع هذا لا يجوز أيتها السائلة الكريمة، ودع الشيطان عنك جانبا، في أي مكان وجدت فيه صلي. قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهور، أيما رجل أدركته الصلاة فليصلي. وفي رواية: فمسجده موجود للأرض. بالتالي ذهبت عند أقاربك عند أي أحد، إنجاز التعبير، عليك أن تصلي الوقت في وقته، ولا يجوز لك التأخير. وهل تضمنين عمرك إلى الغد؟ كيف لو مت؟ تسألي عن هذه الفرائض. صلي في الوقت وقته ولا تجمعي، لأن ذلك محرم شرعا. الأخت التي سألت عن حديث دعاء السوق غير صحيح، لا هو مش صحيح، يعني هو حديث ضعيف، ومع هذا ندعو به لأن فيه ذكر لله تبارك وتعالى. السائلة تقول: أمي مريضة والقلب يعني عندها دعامات وعندها أزمة والمشكلة، مصرة تصوم رمضان و13 و14 و15. أنا نصيحتي لكل مريض، أسأل الله أن يشفي كل مريض، اللهم آمين يا رب العالمين، أن يلتزم بتعليم الطبيب. تعليمات الطبيب لازم نلتزم به، لذلك نقول إذا قال لها الطبيب تفطر يجب عليها أن تفطر، ويحرم عليها أن تصوم، لأنها تعرض نفسها لأزمات وتعرض نفسها لتدهور في الصحة. والله تعالى الذي فرض الصوم عليها هو الذي أمرها بالفطر، ولا يقبل منها عملا غير هذا. فعلى العبد أن يستجيب لسيده. أن أعلم كثير من كبار السن سواء رجال أو نساء مدى حرصهن على رمضان ومدى حرصهن على طاعة الله تبارك وتعالى، فأقول الطاعة الحقيقية هي الالتزام بأمر الله. فأمر الله مع المرض أننا نفطر، يبقى نفطر، خلاص انتهت القصة. ما دام الطبيب يقول ممنوع الصيام، ممنوع الصيام، لكن أكابر ثم أصوم، نخش في أزمة، نحط حباية، ليه القصة دي كلها؟ الله ما طلب منا هذا، الله ما طلب منا هذا. إن صحيحة تسمع لأهل العلم ماذا سينصحونها، وعليها أن تستجيب من قبل ومن بعد لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. تخيلوا معايا لو أن إنسان رغم حبه للصيام والدكتور حذره ما يصومش، ركب دماغه صام، حصلت أزمة ومات، قتل نفسه، سيسأل عن ذلك أمام الله. شفتوا الكارثة؟ ليه؟ لأن ربنا ما طلبش منه صوم. بتصوم ليه؟ قال لك افطر. تفطر سمعا وطاعة لله جل وعلا. أسأل الله عز وجل أن يعافيها وأن يشفيها، اللهم أمين، ويشفي مرضى المسلمين يا رب. ولدت قيصري وبعد 20 يوم انقطع الدم ثم عاد وانقطع منذ 5 أيام، أعمل إيه؟ أقول للسائلة الكريمة بالنسبة إلى دم النفاس فإنه لا ينزل دفعة واحدة، ما دام الدم ينزل حتى ولو انقطع أياما ثم عاود بعد ذلك هذا دم النفاس، حتى ولو كان نقاطا، حتى ولو كان قطرات نقط، يعني دم نفاس عندك أعلى سقف ليك 40 يوم، إلا إذا رأت القصة البيضاء. والقصة البيضاء معلومة لدى النساء، سائل أبيض شفاف ينزل يدل على أن الدم قد انتهى ولن يعود مرة ثانية. بعض أخواتنا الكريمات تتعجل الأمور، بمجرد ما ينقطع الدم يوم 2 3 4 تغتسل تتوضى تصلي تمارس حياتك، بعد 3 4 5 أيام يرجع الدم تاني. لا، هذا تهريج، هذا تهريج، وليس من الإسلام في شيء، بل علينا أن ننتظر حتى نرى القصة البيضاء أو ببلوغ السقف 40 يوم إن شاء الله سبحانه وتعالى. العبرة دائما بانقطاع الدم انقطاعا كاملا وتاما، بعد 2 يوم، بعد 4، بعد 5، بعد 6، أيما كان أعلى سقف لي 40 يوم. أحبة الكرام، وقت الحلقة قد انتهى، سعدنا بصحبتكم اليوم، إلى الملتقى في حلقة قادمة إن شاء الله جل وعلا، إذا كان في العمر بقية وقدر الله لنا أن نلتقي بحضراتكم مرة ثانية. أما إذا ما وافتنا المنية أو حال بيننا وبينكم حائل، نطمع في دعائكم الخالص للعبد الفقير لأجل الله رب العالمين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
يا أهل الهدى والذكر أفتوني، سؤالي ساعيا للخير دلوني، فمنكم تنهل الأرواح راحة. فتحتها فؤادي.